خطر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عنوان. قال الحافظ الذهبي: قال أبو بكر الصديق: إياكم الكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. كذب يجانب الإيمان، فلا يكون المؤمن كذابا. قال الحافظ الذهبي معلقا، سببا معلقا على كلمة الصديق رضي الله عنه: إياكم الكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. قال: قلت صدق الصديق، فإن الكذب رأس النفاق، ولهذا يتخذون الكذب جنة يا أخوان، كما قال سبحانه: تأخذ أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. أقرب شيء للمنافق الكذب، ولهذا جعل النبي من خصال النفاق، كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. فأول خصلة من خصال النفاق الكذب إذا حدث، والكذب لا يكون في المؤمن فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن طالب علم أو عن داعية أو عن موجه للناس. يعني هذا الكذب يكون قبيحا في عموم الناس، لو كذب سمكري لعبناه، لو كذب كهربائي لعبناه، لو كذب حداد لعبناه، لو كذب فلاح لعبناه. كيف يكذب طالب العلم؟ كيف يكذب الذي يتكلم بالقرآن والسنة؟ كيف يكذب الذي يعي المساجد؟ كيف يكذب الذي يصنف الكتب؟ كيف يكذب الذي يوجه الناس؟ فإذا كان هذا الرجل الذي يوجه الناس، إذا كان هذا الرجل كذابا، فماذا تنتظر من الطلبة إذن؟ ولهذا دائما تجد الطلاب في الغالب على دين من؟ على دين شيخهم، يرثون من الصدق إن كان صادقا. ولهذا من شؤم الطالب أن يلتزم شيخا كذابا، فكيف إذا كان سراقا؟ فكيف إذا كان خداعا مدلسا غشاشا مجاملا؟ هذه مصيبة. الإنسان إذا جلس وأثنى ركبتيه عند أحد من أهل العلم، فلابد أن يرى فيه إضافة، أن يرى فيه ديانة، أن يرى العلم، أن يرى أثر العلم على وجهه في تصرفاته في أعماله، حتى لو أغضب، حتى لو فعل في خصمه ما فعل، فقد يكون مثلا من السبل الظاهرة لينتقل من خصمه أن يعصي الله فيبتعد عن هذا، ولا يعصي الله عز وجل ولو كان في ذلك إيه؟ ولو كان في ذلك نصرة دنيوية على خصمه، لأنه حينئذ يكون فاشلا، لا يكون منتصرا، يكون مخذولا. ولهذا قال سبحانه: ولأجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن إيه؟ تعتدوا. وقال سبحانه: ولأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى، فالعدل مطلوب. ولهذا أخرج البخاري معلقا: ثلاث من جمعون فقد جمع الإيمان، من ذلك الإنصاف من النفس، فلينصف من نفسه ولا يكذب على الناس حتى لو كذب الناس عليه فإنه لا يكذب، وحتى لو خانوه فإنه لا يخونهم، وحتى لو خدعوه فإنه لا يخدعهم، وحسبه إن شاء الله ما عنده من الحق. ولكن الإنسان قد يبتلى في بعض المرات، زي مثلا بعض الناس قد يتطول على بعض الإخوة وكذا في المركز، ولا يعمل محاضر مكذوبة، ولا يكون أمامك طريق خير أنك أنت إيه تروح أنت تروح وتعمل لك محضر كذاب ولا محضر حتى تدفع هذا الأمر. لكن هل يا ترى هذا الابتلاء؟ هذا ابتلاء، فماذا أنت صانع؟ تجيب واحد يكذب، ودكتور يكذب، وصاحب ختم يكذب، وعسكري يكذب، وتتفق على هذه المنظومة من أجل أن تنصر نفسك؟ لا، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن لك مندوحة لو عندك تورية، لو عندك كذا لك مندوحة بيادة، إذا كانت تورية فقط شرعية ما في إشكال، إذا كان الإنسان يدفع نفسه شر بتورية شرعية لا إشكال، أما أن يأتي الإنسان بتزوير ويعرف المجتمع المحيط بالإنسان بل مزورا من أجل هذا، فإنك وإن نجحت في قضيتك فقد رصبت عند الناس. فلهذا تقوى الله عز وجل لابد أن تكون في الإنسان، فإن الكذب رأس النفاق. يقولون أن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، يريدون إلى فرار. يقولون أمنا بالله وبالرسول، وما هم بمؤمنين. يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا هذا المنافق، المنافق كذاب، ولهذا لا يكذب مؤمن. ممكن الإنسان يهم اختلط عليه الأمر، وهذا ليس كذبا. أما مؤمن يكذب ويعلم أن الله مراقبه، هذا ليس من خصال الإيمان، هذا من خصال النفاق. قال الذهبي رحمه الله: صدق الصديق، اللي هو فإن الكذب مجانب الإيمان. قال صدق الصديق فإن الكذب رأس النفاق. وآية المنافق وآية المنافق والمؤمن يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية لا على الخيانة والكذب. يعني ليس معنى أن المؤمن ما يكذب قط ونوى إذا كذب كفر، لا، لكن المؤمن قد يقع في معاصي وذنوب، قد يزني قد يسرق، لكن الكذب صعب عليه. فما الظن بالكذب على الصادق الأمين صلوات الله وسلامه، وهو القائل إن كذبا علي ليس ككذب على غيره. يعني إذا كان الكذب على عموم الناس حرام من فكيف بالكذب على رسول؟ قال رسول الله وهو ما قال. والكذب على الله وعلى الله أعظم، أن تقول مراد الله كذا، الرحمن عرش استوى، لا استولى الله استولى على عرش، ما استوى على عرش ولا على وارتفع، كذب على الله. ينزل ربنا، لا ما ينزل، تنزل رحمته، كذب على الله. أو تكذب في السنة، تكذب تقول قال الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، تكذب عليه. بعض الناس كان خطيبا في طنطا فذكر حديثا قال إن النبي يقول إن مما أدرك الناس من كلام الجاهلية الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمهم أحد إخواننا نصحه بعد الخطبة قال أنت منين جبت الحديث هذا؟ حديث معروف إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ليس من كلام الجاهلية، قال رواه الترمذي. هذا حديث رواه الترمذي. فالأخ خاف، يمكن في حاجة. المهم الأخ عاد يبحث في الترمذي يبحث في كلام ما في. فجاءه الخطبة التي خطبة تليها فقال أنا بحثت ما وجدت حديث في الترمذي، حديث هذا عندي من؟ قال ما أدري، ما هو عندي مين؟ قال ليس عند أحد هذا الحديث، هذا ليس عند أحد، هو نفسه سبحان الله. جاءني وأنا في محاضرة في المهم بعد الخطبة بعد الدرس فيقول لي ما أدري نسيت المسألة، يقول هذا الحديث رواه الإمام مسلم وكذا وكذا، الإمام مسلم روى حديثا كذا وكذا. قلت هذا ليس في صحيح مسلم أبدا، أقول لك ولا في أي كتاب من كتب السنة، ولا في أي كتاب من كتب السنة هذا الحديث. فبعض الناس عنده جرأة يا إخواني يخلص نفسه من الموقف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم قرر هذا وجعله قاعدة وقال إننا لا نكذب على رسول الله وإنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فرقة من الفرق أظن الكرامية تقول هذا تكذب على رسول، وتقول لما نحن نكذب لرسول الله لا نكذب على رسول الله. فيقول الحرضابي وهو القائل إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، من يكذب علي بني له بيت في النار، وقال من يقول علي ما لم أقل الحديث، فهذا وعيد لمن نقل عن نبيه ما لم يقله مع غلبة الظن أنه ما قال، فكيف حال من تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمد عليه الكذب وقوله ما لم يقل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين، فإن لله وإن إليه راجعون.